السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وجوده ومنه وكرمه، متبرئين من حولنا وقوتنا نشهد سبحانه. لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، واشرح لنا صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أبصارنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله، من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ولو تتخيلي أن فقط الله يذكرك في الملأ الأعلى، لو تتخيلي الآن أن الله ينظر لقلبك وينظر أن هذا القلب ما فيه شيء إلا حب الله والسعي لرضاه، ثم يأمر جبريل كبير الملائكة: يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبها. فينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلانة فأحبوها. هذه تكفيك حتى تجتهدي دائما للجلوس في مجالس الذكر. فأسأل الله أن ينادي بأسمائنا اسما اسما. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إخلاص، إلا نداهم مناد من السماء بأمر من رب العالمين: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. وهذه الهدايا من رب العالمين. أنت تتقربي لله شبرا، هو يتقرب إليك ذراعا. أنت تتقربي إلى الله ذراعا، يتقرب إليك باعا. أنت تأتي تمشي، الله يقبل عليك هرولة. فأسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. قراءة كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ولا زلنا ندرس في هذه الأبواب العظيمة، ولا نزال ندرس آثار المعاصي، لا نزال ندرس آثار المعاصي. ووصلنا إلى هذا الأثر في هذا الفصل في هذا اللقاء، لقاء العشرون. هذا هو اللقاء العشرون، واليوم بإذن الله نختم هذه الآثار المعنوية، وسنتكلم بإذن الله عن الآثار الحسية، العقوبات الحسية. فهذه عقوبات ماذا؟ معنوية، نتعلمها من خلال تتبع الدليل في الكتاب والسنة. وصلنا إلى هذه العقوبة، فصل: المعصية تباعد بين العبد والملك. فصل: المعصية تباعد بين العبد والملك. ومن عقوباتها، أي المعاصي وآثارها، أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه، وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه يتباعد منه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وفي بعض الآثار، إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ إذا ما هو العقوبة المعنوية التي لا نراها لكن الله يخبرنا عنها؟ أن هذه المعاصي تبعد عنا ماذا؟ الملائكة. وهي تبعد عنك ماذا؟ كما يقول ابن القيم: وليه. لأن هذا الولي هو الذي يعينك على الطاعات ويؤزك عليها أزة، يعينك لأداء الصلاة والصيام وكف اللسان وحفظ الفرج وحفظ هذا القلب من الشهوات المحرمة. هذه الإعانة تأتي من من؟ من الملائكة. فالمعاصي تبعد عنك وليك، أنفع الخلق لك، أنصحهم لك، اللي سعادتك في قربه، هذا الملك الموكل بك الذي جعله الله حافظ لك. الله سبحانه وتعالى جعل من بين أيديهم ومن خلفهم ماذا؟ معقبات يحفظونهم من أمر الله، بأمر الله يحفظون ملائكة يكونوا معنا. طب وقت المعصية هل الملائكة تجتمع مع الشياطين؟ الجواب، سؤال لكم: هل الملائكة تجتمع مع الشياطين؟ الجواب لا، إما يكون معنا ملائكة وإما يكون شياطين والعياذ بالله. فالإنسان لما يعصي يقرب منه الشيطان ويبعد عنه الملائكة الذين وكلوا بحفظه. فالعبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، يعني اللي يأتي باللمم ما تبتعد عنه الملائكة مثل اللي يأتي الموبقات. فتباعد الملك من هذا العبد بقدر المعصية. فيقول ابن القيم: حتى إنه يتباعد منه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. كم مرة الله يلعن الكذابين في القرآن؟ كم مرة لعنة الله على الكاذبين؟ كم لعنهم الله في كتابه؟ ويل يومئذ للمكذبين. في سورة المرسلات كم مرة الله يذكر الويل للمكذبين؟ كم تكررت في سورة المرسلات؟ فإذا كان وادي في جهنم ينتظر الكذاب، فما بالك بالملائكة؟ هل تبقى؟ لذلك ماذا يقول ابن القيم في بعض الآثار؟ إن العبد إذا كذب الكذبة الواحدة الملك يبتعد منه ميلا من نتن ريحه. فيقول ابن القيم سؤال: إذا كان هذا بسبب الكذبة الواحدة، طب ما مقدار بعده من هذا العبد إذا كانت المعصية أعظم من الكذب؟ وقال بعض السلف كما يورد ابن القيم: إذا ركب الذكر عجت الأرض إلى الله، وهربت الملائكة إلى ربها، وشكت إليه عظيم ما رأت. يعني الآن إذا أتى الذكر، الذكر إذا، يقول ابن القيم، إذا ركب الذكر، وهذه المعصية فاحشة قوم لوط، تعلموا ما يحدث؟ عجت الأرض إلى الله، هذه الأرض تغضب لغضب الله. وهربت الملائكة إلى ربها تهرب، وشكت إليه عظيم ما رأت. وهناك في القرآن ما يبين لك فعلا غضب الله من هذه المعصية، يعني كيف الملائكة ستبقى قريبة من هذا العبد بعدما سمعنا، بعدما سمعنا ما حدث لقوم لوط عندما أتى الرجل هذه الفاحشة العظيمة. الله سبحانه وتعالى قلب هذه القرى رأسها على عقبها، وجعل عاليها سافلها، حتى أنه قيل سمعت صوت الديك في السماء. فإذا الله يقلب هذه الأرض، تخيلوا قلب الأرض، ثم يرميهم بالحجارة المسومة، كل واحد على الحجر اسمه اللي تحرق فيها. فإذا غضب الجبار ليس سهلا، كيف نريد من الرحمن أن يرحمنا بقرب الملائكة منا ونحن نعصيه؟ هذه الملائكة هي رحمة من الله، صح ولا لا؟ الملائكة وجودها رحمة، تعيننا، تثبتنا. فإذا الله سبحانه وتعالى غضب، كيف يجعل هؤلاء الأولياء معنا؟ فيبعدهم عنا عقابا على التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف، وقال بعض السلف إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان. يلا الآن لما نصبح، من الذي سيكون قريب منك؟ اسمعي، إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان، الاثنين سيكونون الآن في جاهزية عالية أن يدنوا منك، لكن أنت اللي تحددي. المعاصي تبعد الملائكة وتقرب الشياطين، والطاعات ماذا تفعل؟ تقرب الملائكة وتبعد الشياطين. فهذا بناء على ماذا؟ إذن قرب الشيطان أو بعده، وقرب الملائكة أو بعدها بناء على ماذا؟ من الذي يقربها ومن الذي يبعدها؟ أعمال ابن آدم، أعمالك، أقوالك، أفعالك هي التي تقرب منك إما وليك وإما عدوك. يلا يقول ابن القيم: فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الشيطان وتولاه الملك، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. في ناس بتحب إذا استيقظت من نومها أن تمسح وجهها وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وتقول الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره، ثم تتوضأ ثم تصلي، صح؟ هكذا تبدأ اليوم. وفي ناس ماذا تقول لك؟ أنا أحب أن أستيقظ على الموسيقى، تحب أن تضع بعض الأغاني في الصباح، ومن الناس من يفتخر في ذلك، ومن الناس من يقول أنا ما أبدأ يومي جميل إلا إذا وضعت الموسيقى. يلا الآن أنا سأسأل سؤال: إذا وضعت الموسيقى، من يقترب منك، الشيطان ولا الملك؟ معروف الشياطين، لأنه الموسيقى هي آلات الشياطين، لذلك حرمت عنا الآلات، هاي مزامير الشياطين. طيب، وإذا قرأنا قرآن وذكرنا الله، يخنس الشيطان، يخنس ويختفي ويتلاشى ويطرد من المكان، والله برحمته يجعل الملائكة تتولاك. فإذا نفهم من ذلك إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان، فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الشيطان وتولاه الملك. وإن افتتح بغير ذلك بالمعاصي ذهب الملك عنه وتولاه العدو الذي هو شيطان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل، نم فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، هي انحلت 3 عقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يعقد الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ ذكر الله انحلت العقدة الأولى، توضأ انحلت العقدة الثانية، صلى انحلت العقدة الأخيرة الثالثة، يصبح ماذا؟ نشيطا طيب النفس. لماذا طيب النفس نشيط؟ لأنه طرد الشيطان وقرب الملائكة منه، وإلا العكس أصبح خبيث النفس كسلان. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، ما قام يعني إلى الصلاة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ بال الشيطان في أذنه. فالشيطان يسعى دائما إلى ماذا؟ الشيطان يسعى دائما في كل طريق للإنسان، أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لن يتركك، هو يسعى أصلا. فإذا هو يسعى دائما في كل طريق للإنسان ليحول بينه وبين طاعة الله عز وجل، يحول بينه وبين القيام بما أمر الله، لا سيما قيام الليل طاعة من الطاعات العظيمة وصلاة الفجر في وقتها. ولا نجاة للعبد من كيد الشيطان وحبائله إلا بالاستعانة بالله عز وجل، والأخذ بالأسباب الكافية، الأخذ بأسباب الوقاية والحفظ. طب يا أخواتي، طالما إحنا قلنا الآن إذا أصبح الإنسان يبتدر الملك والشيطان، وبناء على أعماله وأقواله إما يقترب منه الملك وإما الشيطان، فلما تعلمي أن هناك من الناس بالرغم من أنها صغيرة في سنها ما تعاني أمراض ولا تشتكي، إلا أنها تشتكي دائما ماذا؟ الكسل، الوهن، التعب، فتعلمي أن هذا الشخص غير محفوظ، تجديه دائما في نكد وعصبية. طيب ما أنت تنام على المسلسلات وتستيقظ على الأغاني واللهو واللعب والقال والقيل، إذا لابد إني آخذ بأسباب الوقاية والحفظ من حضور الشياطين حتى لا تتسلط علي، حتى لا توسوس لي بالأفكار السيئة. يجب أن أحفظ قلبي وعقلي من وسوسة الشياطين. كيف نحفظ أنفسنا؟ كيف نحفظ أنفسنا؟ بكثرة ذكر الله، بكثرة ذكر الله. عندك الآن المسلم عنده برنامج، المؤمن عنده برنامج، وهذا البرنامج مليء بأذكار، بذكر الله من أذكار المساء والصباح وقبل النوم، وهم بالليل يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهذا الذي ما زال نائما حتى أصبح قد يكون فات قيام الليل، وبالأسحار هم يستغفرون، والذين مدحهم الله وأثنى الله عليهم في كتابه، هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا يكون له حظ من قيام الليل. والأبلى والأدهى من ذلك، إذا قصد في الحديث ما زال نائما حتى أصبح، إذا فاتت صلاة ماذا؟ الصبح، صلاة الفجر. هنا البلاء، هنا الطام. طيب كيف نعمل الاحتياط والوقاية من هذا البلاء؟ بكثرة ذكر الله، أذكار قبل النوم، قراءة آية الكرسي، وخاتمة سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لأنه آية الكرسي لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، صح؟ اللي يقرأها لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. وخاتمة سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه، كفتاه تكفيك كل شر. النوم على طهارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. الثوب الذي يلي جسده اللي يبيت طاهرا، قال عليه الصلاة والسلام: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. شعاره بمعنى الثوب الذي يلي جسده. فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. وهكذا حبيباتي، وهكذا يحفظ من تسلط الشياطين. أما من يقضي نهاره في اللهو واللعب وينام على قال وقيل ومشاهدة الأفلام وسماع الموسيقى ومطالعة أخبار العصاة، فالشيطان يقوى عليه ويستعلي ويتسلط عليه ويحول بينه وبين الطاعات. وقيسي على ذلك، وقيسي على ذلك، أنت تعلمي من ليلك أو نهارك؟ إذا أنت تعلمي في ليلك أو نهارك إذا سيكون بقربك ملائكة ولا شياطين؟ كيف أعلم؟ كيف تعلم إذا عندك الآن ملائكة ولا شياطين؟ يلا من تقول لي، كيف أعلم إذا الآن القرب مني في يوجد ملائكة ولا شياطين؟ بناء على ماذا؟ بناء على أعمالي وأقوالي، الطاعات وفعل الطاعات، سواء ذكر باللسان أو بالجوارح، معناه أنا مؤيدة الآن من الله. ما تستطيعي حبيباتي، لن تستطيعي على الطاعات ولن تقوي عليها إلا إذا الملائكة أزتك عليها أزا. طب ولو كانت هناك معاصي، معناه الآن الملك تولى عني وتركني. وإذا في معاصي، معناه الشيطان الآن يأخذ بناصيتي. فماذا يقول لنا ابن القيم؟ ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له. زيادة الطاعات، استمرارك في الطاعات، في أذكار الصباح والمساء والصلوات والسنن الرواتب والأذكار بعد الصلاة، واستفتاح يومك بتلاوة القرآن، وهكذا. ولا يزال الملك يقرب من العبد. كيف تقربي؟ كيف يقرب الملك من العبد؟ بكثرة الذكر وبكثرة الطاعات، حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه. طالما أنت كثيرة الطاعات، كثيرة ومسارعة لها، طالما أنت برنامجك في يومك وليلتك مليء بالأذكار وتلاوة القرآن وصلاة الصلوات الخمس تحافظي عليها والسنن، وتتنفلي بصلاة الضحى وقيام الليل وذكر الله أطراف النهار وآناء الليل، هذا معناه أنك تقوي ماذا؟ جند الطاعة. هذا معناه الغلبة الآن لمن؟ الحكم والغلبة لمن؟ للملائكة. فطالما الملائكة معك، معناه ستكون معك ولن تتركك أبدا، لأنك أنت تقربيهم دائما بأعمالك وأقوالك. فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه. شوفي هذه المواضع. فنحن لا نستطيع أن نتخلى عنهم ولا أي وقت، لأنه إذا ابتعدوا عنا معناه نحن أقرب إلى الهلاك من السلامة والنجاة بسبب قرب الشياطين، فنحتاج وجودهم معنا. وهم اللي يكونوا معك الآن هم اللي يكونوا معك عند موتك وعند بعثك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. يموت على ما عاش عليه إذا كان يعيش في الطاعات والعبادات، يموت على ما عاش عليه، ويبعث بين يدي الله على ما مات عليه. إذا كان طائعا يبعث طائعا تالي لكتاب الله، أو يطعم الطعام، أو يصلي والناس نيام، أو يقضي الحاجات للعباد، هكذا كما عاش. تعلم، تدرس، أيا كانت الوظيفة. وإذا مات على المعاصي خلاص سيكون معاه شياطين، وهؤلاء يتولوا عند موته، ويكونوا عند بعثه أيضا، ما يتخلوا عنه، ما يتركوه، لأنهم كانوا معاه. فإما نقرب من الملائكة، وإما والعياذ بالله إذا فعل العبد المعاصي يبعد الملائكة وتقترب منه الشياطين. الله سبحانه وتعالى يؤكد لك أن الملائكة معك لا تفارقك، طالما أنت مستقيمة، طالما قلبك مليء بالإيمان، ثم ذلك ظهر على الجوارح فاستقامت وانقادت، معناه الملائكة معك في حياتك وعند موتك وعند بعثك. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يقول سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معنى الولاية كانت متى؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، طاعاتكم، أعمالكم، أقوالكم كانت تقربنا وتدنينا منكم، فلن نتخلى عنكم، نحن معكم في الحياة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذا قامت القيامة الصغرى عند الموت، وفي القيامة الكبرى عند البعث. وإذا تولاه الملك، وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه. إذا تولتك الملائكة، أنت تعلمي من تولاك؟ أنفع من خلق الله لك، يثبتك، يعلمك، يقويك على الطاعات، يثبطك عن المعاصي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذه وظيفة الملائكة، أن تثبتك على الطاعات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما يكفي ادعاءات، ما يكفي كلام، يجب أن يمتلئ قلبك بحب الرحمن، ثم استقاموا تنقاد الجوارح، كما قال عمر بن الخطاب: استقاموا وما راغوا روغان الثعالب يتلونون. لا، ليست هذه الاستقامة، الاستقامة هي الانقياد، أن ينقاد اللسان، أن ينقاد القلب، أن تنقاد الجوارح، كلها تكون منقادة في طاعة الله ورضاه. فيقول الملك لهذا العبد عند الموت، ماذا يقول له الملك عند موته؟ لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك، ويثبت بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. فلما ينكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تبصر ما لم تكن تبصر قبل. ماذا تبصري؟ ماذا يبصر الإنسان في سكرات الموت؟ إذا كان هو دائما على الطاعة والذكر والعبادة، ملائكة بيض الوجوه كالشمس يطمنوه: لا تخف ولا تحزن، أبشر، أبشر بالذي يسرك. يثبتوه بالقول الثابت في الحياة الدنيا، حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. يكون آخر كلامه من الدنيا ماذا؟ لا إله إلا الله. في اللحظات الصعبة عليه، اللي تشق عليه، لما الآن ستفارق الروح البدن، أنت تحتاجي معاك الآن من؟ الملائكة. لأن الشياطين تحاول أن تتسلط عليك في لحظة ضعفك. لكن من الذي يحميك؟ وجود الملائكة معك، لأنه أنت كنت دائما معهم، أنت دائما معهم بأعمالك وأقوالك، في أذكارك، في صلاتك، في عفتك، في طهارتك، في طهارة لسانك وطهارة قلبك وطهارة جوارحك. هم كانوا معك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. أحوج ما تكوني لهم أين؟ عند موتك يأتوك ويثبتوك ويبشروك. لا تخافي مما يستقبلك، فكل ما سيأتيك هو جميل. خلاص انتهت الصعوبات وانتهى الهم والغم، ولا تحزني على ما ستخلفيه من وراء ظهرك. حتى ماذا يقول مجاهد وبعض التابعين؟ في اللحظة اللي تفارق الأرواح الأبدان، بعض الأحيان نخاف على أولادنا، نراهم في حياتنا على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. يعني قد تكون الأم أو الأب مستقيمين، والولد ما له على معصية. تخيلوا الآن في هذا الموقف وفي هذه اللحظة الصعبة، تأتي الملائكة وتبشر بصلاح ابنه من بعد موته، حتى تفارق روحه هذا البدن وهو مطمئن، حتى لا يحزن على ما ترك وراءه. سبحان الله. طب وفي القبر عند المسألة، من ربك، ما دينك، من نبيك؟ طالما الملائكة معاك في حياتك بسبب طاعاتك وعباداتك وأذكارك، أبشري أبشري، الثبات عند الأسئلة بإذن الله تعالى. لأن الله بشرك، قال يخبرك عن هذه الولاية أنها مستمرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واللي مات قامت قيامته وبدأت القيامة الصغرى عنده، والقبر أيضا منها. فيأتي الثبات في القبر عند الأسئلة. فيقول ابن القيم: فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره. لذلك يجب أن ننتبه لقضية الولاية. اللي يكون معك الآن في حياتك سيكون معك عند موتك وفي قبرك وفي بعثك. إن كانوا الملائكة فهم الملائكة، وإذا كانت الأعمال معاصي وسيئات فهم الشياطين. واضح؟ يعني اللي يكون معاه الآن ملائكة، هم سيكونوا معاه في حياته وعند موته وفي قبره. وإذا كان العكس، العكس. فيقول ابن القيم: هو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنس في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومحدثه في سره، ويحارب عنه عدوه، ويدافع عنه، ويعينه عليه، ويعد بالخير، ويبشر به، ويحثه على التصديق بالحق. وكما جاء في الأثر الذي يرفع مرفوعا وموقوفا، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا على الصحابة رضي الله عنهم: إن للملك بقلب ابن آدم لمة، وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير، تصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر، تكذيب بالحق. ويقول ابن القيم: وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه. وإذا، هذه النقطة جدا مهمة ونحتاجها، وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش، حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. وفي الحديث: إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي بالقلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. إذا اشتد قرب الملك منك، لأنك أنت الذاكرة الشاكرة العابدة التي دائما تفكر في لقاء الله ومحبة الله ورضا الله، الله يسمعني، الله يراني، فلا أقول إلا ما يحب الله، ولا أبصر إلا ما يحب، ولا أسمع إلا ما يحب، ولا أمشي إلا للمكان الذي يحب، ولا تتحرك يدي إلا بالذي يحب. هنا أنت أصبحت عبدة لله، منقادة لله، بسبب قربك من الله. وما تقرب عبدي إليك كما في الحديث القدسي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عين التي يبصر بها وأذن التي يسمع بها، فكنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويد التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا معناه أنك أنت وصلت إلى مرحلة قريبة جدا من الله. قربك من الله، انقيادك لله، الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تتولاك. فيقول ابن القيم: إذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه، تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد. طب وإذا كثرت المعاصي وكان دائما أقرب للمعصية من الطاعة، يعني يتأرجح بين المعاصي والطاعات، لكن هو على الأغلب مشغول باللهو واللعب والدندنات يعني ممكن يصلي لكن ليله ونهاره فحش القول والسب والشتم واللعن والعياذ بالله، يقهر هذا، يأكل مال هذا. طيب هذا مين الأقرب إليه، الملك ولا الشيطان؟ هذا الأقرب له من؟ الشيطان. قرب الشيطان منه يعني إيش؟ إنه تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش، حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. طب يلا سأسأل، إذا كان ذاكر لله يتكلم بكلام جميل، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يعلم مسألة، كلامه في جبر للخواطر، من الذي يتكلم على لسانه؟ الملك. طب وإذا كان من الناس اللي يسب والعياذ بالله ويشتم ويلعن، من يكون تكلم على لسانه؟ الشيطان. لما عمر بن الخطاب الفاروق زادت طاعاته وعباداته إلى أن الشيطان كان يفر من طريق عمر. في الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر، الملك يتكلم على لسانه، فكان ينطق بالحكمة. وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح، ماذا يقول؟ ما ألقاها على لسانك إلا الملك. والضد إذا تكلم بالكلم الذي فيه فحش وقبح، ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فلنعلم الآن أن الملك يلقي بالقلب الحق ويلقيه على اللسان، والألسنة مغاريف القلوب، اللي الملائكة ملأت قلبه بالحق وحب الله والدار الآخرة والخوف من الله، الألسن مغاريف القلوب، ستسمعي أن هذا اللسان يتكلم بالحق. وإذا كان الشيطان يلقي الباطل في قلبه ويزين له، سيجريه على لسانه، فتسمعي القول الذي فيه فحش وقول الزور والكذب واللعن وغير ذلك مما لا يرضي الله. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشيطان وقت الغضب. أمرنا النبي وقت الغضب أن نستعيذ بالله من الشيطان، لأنه يحضر ويحدث من المفاسد ما يقدر عليه، يلقي على لسان المتحدث ويلقي في أذن السامع ما يشعل بها نار متأججة تقود إلى التلاحم والتباغض والتشاحن. فإذا استعاذوا من الشيطان صرف الله عنهم كيده وعصموا منه، وحضرت الملائكة تؤيدهم. فإذا علمنا الآن أن من العقوبات المعنوية، من عقوبة المعاصي، أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته. من العقوبات المعنوية للمعاصي أنها تبعد الملائكة عنا، تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته. حتى إن الملك لينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه. من كثر قرب الملائكة من العبد الذي يطيع الله تنافح عنه وتدافع عنه ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، وقيل إن أحدهم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع آخر، فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لما رددت عليه بعض قوله قمت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس. في بعض الأحيان الصمت يكون أبلغ من الكلام، وخاصة إذا اللي كان يكلمك سفيه. إذا أنت الآن تكلمي واحد يشتم ويسب ويلعن والعياذ بالله، فإذا تكلمت بكلمة ورديتي عليه ممكن الآن أن تتسببي إنه ردك والعياذ بالله ممكن أن يسب شيء من الدين، أو يسب على والديك، أو يلعن، أو لذلك الأصل أن نسكت. فليس معنى أنه أمامي شخص سفيه أن أنزل إلى سفاهته، ليس معنى أنه أمامي واحد غير مؤدب لا يملك لسانه أن أتنازل عن أخلاقي ومبادئي وأنزل إلى مستواه وإني أرد عليه، لأني أنا الآن أعلم أن الله يسمعني، والله ما يحب الكلام القبيح. فتأكدي في اللحظة هذه اللي أنت سكتت فيها لوجه الله، وما أردت بذلك إلا وجه الله، أنا قادرة أن أرد، أنا قادرة أن أتكلم مثل اللي أمامي بل أقوى مما يقول، لكن سأمسك لساني استحضار قول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقول الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماذا تتخيل الآن؟ هل يتركك الله سبحانه وتعالى؟ أنت الآن قدمت لوجه الله وما أردت إلا رضاه، سيرسل لك من يدافع عنك، سيرسل لك من ينافح عنك وهم الملائكة. ففي هذه القصة قيل لما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع رجل، والرجل يشتم ويسب، وما تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رد عليه بعض القول قام النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، يعني أنا لما أنت جالس، لما أنا رديت عليه بعض قوله قمت. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملك كان ينافح عنك، فلما أنت رددت عليه جاء الشيطان، لأنه هذه المجالس اللي يكثر فيها اللغط والتلاحم والتشاحن تكون ملأة بحضور الشياطين. فإذا ذكرنا الله واستعذنا بالله من الشياطين خنس وطرد من المكان. إذا توضأ الإنسان أو غير مكانه أو صلى تنطفئ النار، لكن إذا أعن الشيطان بزيادة السب والشتم قد يقود هذا إلى مفاسد لا يمكن بعد ذلك أن يقدر حجم الضرر اللي يقع. ويقول الآن ابن القيم: على وجود الملائكة تدافع عنا وتكون معنا إذا كانت الطاعات والعبادات هي التي تغلب على أعمالنا، يقول: وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال: ولك بالمثل. وإذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال: لك بالمثل. يقول الملائكة لهذا الدعاء لتدعيه لإخوانك: آمين آمين ولك بالمثل. فورد عن أبو الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدعو لعدد كبير من أصحابه ويعلم أن هذا الدعاء سيكون له ولأهل بيته، لأنه في ملائكة تؤمن وتقول: ولك بالمثل. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة، الفاتحة دعاء، أنت تدعي الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، دعاء عظيم. لما تختمي الفاتحة تؤمني على دعائك فتقولي آمين، أمنت الملائكة على دعائه. وإذا أذنب العبد الموحد، إذا أذنب العبد الموحد المتبع، شوفوا توحيد واتباع، وإذا أذنب العبد الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله. هذا الذي يذنب من العباد ويقع في الذنب، الله سبحانه وتعالى يسخر له الملائكة حملة العرش يستغفرون لهذا العبد الضعيف، وهذا من رحمة الله بالعباد. وإذا نام العبد على وضوء بات في شعاره ملك كما قلنا قبل قليل. فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره، فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده، فإنه ضيف وجاره. يلا سؤال، كيف تطرديه؟ هل ممكن إنه إحنا نطرد الملائكة؟ يعني هل هناك عاقل يطرد الملائكة من عنده؟ يؤذي الملائكة؟ كيف يكون طرد الملائكة؟ كيف يكون الأذى للملائكة؟ نعم، بالمعاصي. فلا يليق أن تسيئي جوار الملائكة ولا تبالغي في أذاهم وطردهم وإبعادهم، لأنهم هم اللي يدافعوا عنك وهم يعلموك ويثبتوك ويشجعوك. فإن سأل سائل: كيف أطردهم؟ كيف أنا أؤذيهم؟ بالمعاصي، بالمعاصي. الملائكة لا تحب الفحش من القول ولا العمل، الملائكة لا تحب المعاصي، الملائكة تحب الطاعات، لذلك هي تحب مجالس الذكر، هي تحب مجالس تلاوة القرآن وتأتي إلى المجالس، بل هناك ملائكة وظيفتها أن تتتبع مجالس الذكر، تبحث عنها في الأرض لأنها تحب ذكر الله، تحب تلاوة القرآن، تتنزل لسماع القرآن وذكر الله. فلا يحسن من عاقل ولا يليق به أن يؤذي جيرانه، يؤذي من هم بجواره، فإن ضيفه وجاره كما يقول ابن القيم. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذه من لوازم الإيمان، إيمانك باليوم الآخر اللي يجعلك تحسني ضيافة الآدميين، فهذا من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم. وإذا أذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه، وإذا أذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال: لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، وإلا الألم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجل ولا يوقر. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه، وإن كان يعمل مثل عمله، لأنه كل ابن آدم خطاء. فإذا أنت كنت تكرهي أن أحد يعصي أمامك ويعصي بين يديك، وحتى لو كنت أنت تخطئي، فما بالك فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين. والله المستعان، إذا كان الواحد يستحي من ابنه أنه يعصي أمامه حتى لو كان صغير السن، إذا أراد أن يعصي يعصي في مكان لا يرى فيه أحد، لا زوجته ولا أمه ولا أبوه ولا خاله ولا عمه. طب الملائكة هي أعظم من الخلق، الملائكة أعظم، هم الله سبحانه وتعالى جعل لهم المكان العلي في السماء، لا يعصون الله ما أمرهم. إذا أنت كنت تعلمي أن اللي أمامي الآن سيتأذى إذا عصيت أمامه، فما تعصي، فما بالك اللي بيعصي والملائكة تراه وتشاهده. قبل قليل ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ يعني كلام ابن القيم يذكر لنا كيف غضب الملائكة لوجه الله، ما يحصل لهم إذا وقعت المعاصي من العباد. فيقول إذا ركب الذكر عجت الأرض إلى الله، هربت الملائكة إلى ربها، هربت الملائكة. إذا العبد يكذب كذبة كذبة واحدة، تباعد الملك منه ميلا من نتن ريحين، ما بالك اللي كل قصصه كذب وكذب واحتيال ونفاق فدائما نستحضر أن الملائكة تتأذى من المعاصي، الملائكة تبعد عنا من المعاصي، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. أنت بتتأذي من الرائحة الكريهة صح؟ الروائح الكريهة تؤذيك، كذلك الملائكة. لذلك يجب أن نأخذ الزينة عند المساجد، ما يكون في ثوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ليأكل الثوم والبصل ما يقرب المسجد، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. إذا كانت الملائكة تتأذى من البصل والثوم، والنبي قال ما يقرب المسجد اللي أكل الثوم والبصل، طب واللي ريحته دخان واللي ريحته منتنة ويأتي بدون أن يغتسل ولا يتطيب إلى بيت الله، اللي يجلس يدخن بين العالم وبين الناس، يؤذي الملائكة ويطرد الملائكة ويقصي الملائكة ويدني منه من؟ يدني منه من؟ الشياطين. طالما قلنا أن الملائكة تتأذى، معناه لن تبقى عند المدخنين وشاربين الأراجيل، ولن تبقى في الأماكن، فتجتمع الشياطين في هذه الأماكن وتشتالهم ويقعوا في المعاصي. إذن من عقوبات المعاصي المعنوية اللي إحنا ما نراها لكن نعلم عنها من خلال النص، أن الملائكة تبتعد عن العصاة، الملائكة تبتعد عن العصاة، ومن يقترب منهم في أثناء معاصيهم؟ ما يقترب منهم إلا الشياطين بالاشتيال والتضليل وإعانتهم على الفواحش من الأقوال والأعمال. الفصل الذي بعده فصل المعاصي مجلبة الهلاك، فصل المعاصي مجلبة الهلاك. ومن عقوباتها هذه المعاصي أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته. فإن الذنوب هي أمراض، متى استحكمت قتلت ولا بد. فإن الذنوب هي أمراض، متى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة، التي متى غلبت أفسدته، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن استعمال ما يضاد الصحة، والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاث، فمن فات منها فات التقوى بقدره. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة والنصوح. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ لقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طارئ، وكذا وكان أولى بك أن تخشى من المعاصي خشية الباري. فمن حفظ القوة فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا للشر ولا من الشر مهربا، والله المستعان. واضحة هذه النقطة؟ واضحة يا حبيباتي. الآن البدن، أنت كيف بتحمي بدنك؟ يلا قولوا لي كيف بنحمي البدن؟ بتتناولي الأشياء اللي بتحفظ عليك صحتك وقوتك، وتأكلي كل شيء يغذيك ويحمي بدنك، صحيح؟ طيب، مش في فضلات؟ وهذه الفضلات يجب أن تخرج من أجسامنا، وإلا قتلت هذا الجسد وسببت له المصائب والأمراض. نعم، فإحنا بنحفظ قوتنا بتناول ما يحمينا، ونخرج هذه التي تضرنا وتضر جسدنا باستفراغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه. ودائما عندنا حمية لحفظ الصحة وتجنب ما يضر الصحة. طب القلب، إيش اللي يحمي قلبك؟ يلا الآن أنت بتعرفي في غذاء البدن، وبتعرفي مثلا إنه ضروري لجسدك البروتين والكربوهيدرات والأملاح المعدنية وغير ذلك الفيتامينات، أنت تعلمي ما يحفظ لك قوة بدنك، وتعلمي أن هناك من الأمور التي يجب أن تخرج من جسدك. شوفوا أي خلل يحدث، أسأل الله يحمينا. البدن الآن يخرج الفضلات ويخرج ما فيه من الأمور الفاسدة التي تضر البدن. طب إذا تعطل يبدأ بسم الله علينا، أسأل الله يحمينا، غسيل الكلى. من الناس سبحان الله تصبح تعاني في قضية إخراج الفضلات من جسدها، ويتلخبط الأمر عندها فتضر البدن. طب إحنا الآن عارفين هذا الكلام عن أجسادنا، طب قلبنا، قلبنا إيش اللي يحفظ قلبك؟ طالما أنت علمتي ما هو غذاء بدنك، يجب أن تعلم عن غذاء قلبك. ما هو غذاء قلبك؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله معناه إيمان، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معناه إيش اللي يحفظ قلبك؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. غذاء قلبك يكون الإيمان والأعمال الصالحة، لأن هذه الجوارح جنود، إذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. فبتحفظي قلبك بتغذيته بالإيمان، توحيد المعرفة والإثبات، الكلام عن الله وأسمائه وصفاته، الفقه الأكبر. تغذيه دائما بالكلام عن الله وعن مخلوقات الله وعن شرع الله. ثم بعد ذلك الجوارح يجب أن تنقاد بما علمت، تستقيم هكذا تحفظي قوة قلبك. طب كيف نتخلص من السيئات والذنوب؟ كتب على ابن آدم حظه من الخطأ. كيف؟ كيف أتخلص من اللي راح تؤذيني، هاي اللي ممكن هذه الذنوب أن تهلك الإنسان؟ بالتوبة النصوح. متى تسمى التوبة نصوح؟ متى؟ لا تسمى التوبة توبة نصوح إلا إذا تاب من الذنب وما عاد له. فيكون شروط التوبة أن يقلع، أن يندم، أن يعزم على عدم العودة. فإذا لم يعد إلى الذنب سمي التوبة نصوح، وإلا لا تسمى التوبة نصوح. واضح؟ يعني يجتهد أن يقلع ولا يعود حتى تسمى التوبة النصوح. هكذا نستفرغ ما يفسد علينا إيماننا وديننا. يجب أن نبتعد عن المعاصي ونتخلص من الذنوب اللي تفسد الإيمان وتفسد علينا الأعمال الصالحة وممكن أن تحبطها. طب كيف الحمية اللي نعملها؟ الحمية ستكون عبارة عن فعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. هاي حميتك، هذه الحمية. الوقاية خير من العلاج. كيف نحمي أنفسنا؟ كيف نحمي قلوبنا وديننا وإيماننا؟ بالتقوى، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. أن تجعلي بينك وبين غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية، بفعل ما أمر من الإيمان، الواجبات، المستحبات، وترك ما نهى وزجر من المحرمات والمكروهات. هذه هي حميتك. إذا لن تحفظي قوة قلبك وقوة إيمانك بمثل امتثال أمر الله واجتناب النواهي والتخلص، التخلص من كل ما يفسد علينا ديننا وإيماننا بالتوبة النصوح. إذا سنحفظ القوة بامتثال الأمر، والحمية وحماية هذا الإيمان بالبعد عن الحرام واجتناب النواهي، والتخلص من كل ما يفسد علينا ديننا وإيماننا من أخطاء اللي ارتكبناها بالتوبة النصوح حتى نتخلص من كل ما يؤذينا. سأسأل سؤال الآن، الحمية الآن تشغل الناس ولا لا؟ الحمية عن الأغذية، وهذا ممكن يرفع عندك السكر، وهذا ابتعدي عن مثلا يقول لك ابتعدي عن الكربوهيدرات وعن اللي هي النشويات عفوا والسكريات، نعم النشويات والسكريات اللي هي الكربوهيدرات النشويات، وابتعدي عن السكريات حتى تحمي جسمك من السمنة وارتفاع السكر والأمراض، صح؟ طب ما هي أصبحت الحمية الآن الشغل الشاغل للرجال والنساء الكبار منهم والصغار، مراكز وبرامج، أليس هذا صحيح؟ أليس كثير من المجالس لابد أن يتطرقوا لموضوع الحمية وقضية الابتعاد عن أسباب السمنة، وحرصا منهم على ماذا؟ على جمال الظاهر وسلامة البدن. أما المعاصي والذنوب اللي تهلك العبد وترديه وتفضي به إلى النار، لا تشغلهم ولا تستحوذ على تفكيرهم، مع أن الأول وهي حمية البدن أقصى ما يسبب إن كان مؤذيا الموت، إن كان من الصالحين يبدأ النعيم، لأن المؤمن لما يموت تنتهي أحزانه وتنتهي همومه ويفضي إلى جنات وإلى نعيم. طب والثاني اللي هي الحمية من المعاصي والذنوب، إذا مات عاصيا وما احتمى من المعاصي والذنوب يبدأ بعذاب الدنيا ثم البرزخ، فإن لم يكفي لتطهيره انتهى به إلى النار والعياذ بالله. واضح؟ يعني الآن الأصل إيش يشغلنا؟ حمية الأبدان ولا حمية القلوب؟ حمية الإنسان مما يهلك دينه وإيمانه، مما يفضي به إلى النار، ولا إذا كان الشكل طيب، لو كان الإنسان شكله مش عاجب الناس ما يؤذيه، ما يؤذيه يا حبيباتي. الله ما بينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالأصل حمية الإنسان من الذنوب والمعاصي أولى. اللي يجب أن يستحوذ على عقولنا وتفكيرنا، كيف نحمي نفسنا من الذنوب؟ كيف نبتعد عن أسباب العذاب والعقاب؟ إذن الآن كم من العقوبات المعنوية اللي ذكرناها في هذا يعني كثير. لاحظي الآن سنبدأ بدراسة فصل العقوبات الشرعية على المعاصي. فصل العقوبات الشرعية على المعاصي، عن ماذا سيتكلم ابن القيم؟ سيتكلم ابن القيم عن قطع اليد للسرقة، سيتكلم عن القتل سواء للمرتد أو للمتزوج المحصن وهكذا. سيتكلم عن ماذا؟ عن العقوبات الشرعية اللي ممكن تسميها المادية المحسوسة. طب والعقوبات اللي كنا نتكلم عنها فيما سبق، عقوبات ماذا؟ عقوبات ماذا؟ لما تكلمنا عن آثار المعاصي، تضعف إرادة الخير، إلف المعصية، هوان العاصي على ربه، شؤم الذنوب، تورث الذل، تفسد العقل، تطبع على القلوب، تدخل الإنسان في اللعنة، تحدث الفساد في الأرض، تطفئ الغيرة، تذهب الحياء. هذه العقوبات ماذا نسميها؟ الآن عندك عقوبات ما نراها إحنا، صح؟ أنت هلأ السؤال، هل تري ذهاب الحياء؟ أنت تري أثاره، لكن هو نفسه ما تري. لكن أنت تري قطع اليد، أنت تري القتل للمحصن الزاني. إذا سنسميها الآن، في عندنا عقوبات ماذا؟ عقوبات معنوية، وفي عندنا عقوبات ماذا؟ مادية محسوسة. عقوبات معنوية وعقوبات مادية محسوسة حسية. نعم، إذا اللي درسناه فيما سبق من قضية إنه المعاصي تنسي الله، هذا شيء إحنا ما نراه لكن نرى أثره. تضعف القلب، تزيل النعم، تمرض القلوب، تعمي البصيرة، تسقط الكرامة، تجعل صاحبها من السفلة، تجرئ على الإنسان أعداءه، تضعف أمام نفسه. ذكرنا إنها تزيل النعم، تباعد بين العبد والملك، مجلبة للهلاك. هكذا نكون درسنا فصل المعاصي، العقوبات للمعاصي اللي هي ممكن تكون فقط ماذا؟ معنوية. الآن سندرس الشرعية الحسية التي نراها بأعيننا. فقال ابن القيم: فصل العقوبات الشرعية على المعاصي، فإن لم تردعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم. إذا فإن لم تردعك هذه العقوبات، إيش يقصد فيها ابن القيم؟ فإن لم تردعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، قطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، شق الجلد بالصوت على كلمة قذف، على كلمة قذف بها المحصن، أو قطرة خمر يدخلها في جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام. وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان ب100 جلدة، وينفى سنة عن وطنه وبلده إلى بلد الغربة. فرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر، وأمر بقتل من وطأ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها الله على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. يلا، واضح الكلام؟ قوله: فإن لم تردعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، ما المعنى؟ أي عقوبات ما أثرت في الإنسان؟ وجدتي نفسك مش متأثرة في الكلام اللي درسناه مثلا، يعني درست الكتاب وقرأتي، وجدتي نفسك إنه مع دراسته لا أزال ممكن إني أنا في داخلي جريئة، ما أثر في شؤم المعاصي، ما أثر إني أسمع إنه إنها ممكن تورث الذل، تفسد العقل، تطبع على القلب، تذهب الحياء، تذهب الغيرة. هلأ في ناس تدرس القرآن صح وتسمع عن الآثار، لكن سبحان الله ما ترتدع، تسمع إنه المعاصي تزيل النعم، وتعلم عند المعصية إن الله يزيل عنها النعم بسبب المعاصي، برضو ما تتأثر. تقولي له إنه هذه تسقط كرامتك، ويعلم إنه كرامته راح تسقط بالمعصية، والناس إذا عرفوا عنه إنه راح كرامته تسقط، اللي كانوا يحترموه ما راح يعودوا يحترموه، يستمر في المعصية. تقولي له إنه المعاصي تبعد عنك الملائكة، يستمر في المعاصي. تقولي له إنه هذه المعاصي راح تهلكك، راح تنسيك إنك عبد لله، يستمر في المعاصي. ما ارتدع من الكلام كل اللي درسناه، ما أثر فيه، لا زال مستمر. ماذا نقول له؟ ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. معناه في ناس الكلام ما ينفع معها، تأثير العقوبات المعنوي ما يأثر فيها، ما يتأثر إلا بقطع اليد للسارق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني الآن في عندك أولاد، سأعطيك مثل، عندك مثلا ولدين محمد وأحمد، تجد محمد يتأثر كثير بالكلام، لما تكلميه عن الخوف من الله، وإنك أنت إذا فعلت وفعلت أنت ممكن إن الله يبتليك، تجد الولد يتأثر وبطل يعصي. تجي تحكي لأحمد نفس الكلام، نفس الكلام اللي حكيتيه لمحمد راح تحكي لأحمد، راح تقول يا أحمد إذا عصيت الله سيعاقبك، الله ممكن يحرمك كثير من النعم. محمد ترك المعصية وخلص، أقلع من الكلام من العقوبات المعنوية، لكن أحمد مصمم مسترسل. إيش نفعل الآن؟ نقول له أن هناك عقوبات شرعية حسية، إذا لم تتب سيطبق عليك الحد، طالما أنت بتقذف المحصنات وبتتكلم في عرض فلانة وفلانة سيتم جلدك إذا استمريت في الكلام. الأول ارتدع بس خاف من إزالة النعم، الثاني مستمر. إذا هناك من يتأثر بالعقوبات المعنوية، وهناك من يتأثر بالعقوبات الحسية. ينتقل الآن من الكلام إلى الفعل، واضح؟ فأحضره العقوبات الشرعية، مثل قطع اليد في سرقة 3 دراهم، قطع اليد والرجل في لقطاع الطريق اللي بيقطعوا على الناس الطريق وبياخذوا منهم مالهم أو بيقتلوهم، هذول قطاع الطريق ما عقوبتهم؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم، وأرجلهم من ماذا؟ من خلاف، يعني يقطع إيده ورجله، اللي بالعكس إذا قطعت اليد اليمين تقطع معها رجله اليسار. طيب وشق الجلد، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف، على كلمة قذف بها المحصن، فيجلد 80 جلدة إذا تكلم في أعراض الناس، ويجلد إذا شرب الخمر، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام. مثل مين؟ مين اللي يقتل إذا زنى؟ من هذا الذي يقتل؟ الزاني اللي يقتل المحصن، سواء مرأة أو رجل المتزوج. ما عقابه؟ الرجم حتى الموت. وخففت العقوبة عن اللي مش متزوج غير المحصن، شو عقوبته؟ يجلد 100 جلدة، وينفى سنة عن وطنه، يغرب مدة سنة. ومين القاتل اللي يقتل؟ من القاتل الذي من هذا عفوا مش القاتل، مين اللي يطبق عليه حكم القتل؟ مين اللي يفرق بين رأسه وبدنه؟ مين؟ المرتد، الزاني، المحصن، القاتل يقتل، الذكر اللي يأتي الذكر أو الأنثى اللي تأتي الأنثى، هذا يقتل، يفرق بين رأس العبد وبدنه. وإذا وقع على ذات رحم، ما المقصود أنه يقع على ذات رحم منه؟ ما معنى يقع على ذات رحم منه؟ ما المقصود هنا؟ مين هذا اللي إذا وقع على ذات رحم؟ يعني إذا زنى والعياذ بالله في أخته، في أمه، في بنته، في عمته، في خالته، هذا يقع على ذات رحم؟ هذا الأصل أنه يقتل، هذا يقتل، أو ترك الصلاة المفروضة. ابن القيم يقول اللي بيترك الصلاة يقتل أو يتكلم بكلمة كفر. لا يا أخواتي، الأصل التوبة. اسمعوني اسمعوني، الآن مش معنى إنه ذكرنا الأحكام إنه الإنسان يروح يحكي عن نفسه ويطلب تطبيق الحد عليه. يعني الأصل الإنسان، ما هو الأصل؟ الستر. الأصل الستر، إنه الإنسان يستر على نفسه ويخفي المعصية ويتوب ويندم ويقلع. صح؟ لما أتت الصحابية للنبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يطبق عليها الغامدية، النبي أول شيء ماذا فعل معها؟ على طول طبق الحد ولا رجعها؟ رجعها حتى تلد، رجعها حتى ترضع ابنها، رجعها حتى يأكل. معناه الأصل ماذا؟ النبي ما يريد أن يطبق عليها، يريد إنها تروح تتوارى وتستر على نفسها وتتوب. لكن هي صممت، هي أرادت الأجر الأعلى. فالأصل إنه الإنسان يستر على نفسه ويستر على، حتى للآن، أنت للآن ماعز لما رضي الله عنه، لما وقع في الزنا، إحنا ما نعلم اسم اللي وقع فيها الغامدية، إحنا ما نعلم اسم الرجل اللي كان معها. فهذا معناه الأصل الستر. الأصل أن الإنسان يستر على نفسه ويتوب ويقلع، وما يطلب بالبداية تطبيق الحدود. لأنه أصلا الآن، تعالوا أسألكم سؤال، هل في عندنا تطبيق الآن؟ يعني لو واحد تاب، ما في تطبيق للأحكام الشرعية كما هو زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل إنك تستري على نفسك أو على غيرك. ما أحد يقول إني أنا أريد تطبيق الشريعة، لا لا لا. الأصل أولا الستر، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وهو تحت المشيئة. قد يطهر الله شرعا، إذا لم يتطهر شرعا يطهر قدرا، بمرض أو فقد أو بلاء يصيبه. لذلك الأصل الستر، انتبهوا في ذلك. طيب، قال ابن القيم: وفرق بين رأسه وبدنه في ماذا كمان؟ أو تكلم بكلمة كفر. وأمر بقتل من وطأ ذكرا مثله، فاحشة قوم لوط، الأنثى تأتي الأنثى أو الذكر يأتي الذكر، قتل المفعول والمفعول به. وأمر بقتل من أتى بهيمة. يعني إحنا لما كنا نقرأ الحديث وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، ما كنا نتخيل هذا، صح؟ لما انتشرت وسائل التواصل علمنا أن هناك من يصل إلى هذا المستوى وإلى هذه السفالة، بحيث أنه يشتهي البهيمة. ما هو الإنسان لما يخرج عن إنسانيته ويخرج عن البشرية ويكون دون البهائم، يصل إلى هذا المستوى أنه لما ما يشبع من الحرام، يعني أتى الزنا والعياذ بالله، شرب الخمر، أخذ أنواع المحرمات، خلاص إيش بده فيه حرام الآن؟ تناول كل أنواع المحرمات، يفكر الآن في شيء شاذ. فأمر بقتل البهيمة وبقتل من أتى البهيمة وقتل البهيمة معه. مثل قبل فترة واحدة خرجت على الشاشات وأعلنت زواجها من كلب. يعني الانحطاط في الأخلاق والقيم والمبادئ يصل في الإنسان إلى هذا المستوى. وقال ابن القيم: وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. مش النبي قال: هممت إني أخرج برجال أحرق على رجال بيوتهم ما شهدوا الصلاة؟ اللي منع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ النساء والأطفال، لأنه مش واجب عليهم صلاة الجماعة. تفهمي من ذلك ماذا؟ أن الرجل واجب عليه صلاة الجماعة، لأن النبي كان سيحرق البيوت على الرجال الذين لا يشهدون الجماعة. هذا الذي ينقله ابن القيم، وتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في جماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها الله على الجرائم وجعلها بحكمته حكيم عليم، على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع منها. الله ماذا قال؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكما قال عثمان بن عفان ويروى هذا عن عمر، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال ابن باز رحمه الله: فالله يزع بالسلطان بمعنى العقوبات، العقوبات الحسية، عقوبات السلطان يزع ويردع بها بعض المجرمين أكثر مما يزعهم القرآن. يعني القرآن ما يردعه، مواعظ وعبر القرآن ما تردعه لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله عز وجل، لكنهم يخافون السلطان لئلا يسجنهم أو يضربهم أو ينكلهم ويأخذ منهم أموالهم أو ينفيهم من البلاد، فهم يخافون ذلك وينزجرون بالعقوبات الحسية، ينزجرون من بعض المنكرات التي يخشون فيها عقوبة السلطان. إيمانهم ضعيف، قلت لهم الله سبحانه وتعالى ممكن أن ينزل عقوبة كذا وعقوبة، لكن ما اتعظ بالقرآن وبالعقوبات المعنوية لأنه ضعيف الإيمان، لا ينزجرون لزواجر القرآن ونواهي القرآن لضعف الإيمان قلة البصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لما يقال لك في قطع يد، لما يقال له في جلد، قد يخاف من العقوبة الحسية، لذلك اللي ما تردع العقوبات المعنوية ما يردع إلا العقوبة الحسية. قال ابن القيم: فما كان الوازع عنه طبيعيا وما ليس في الطباع داع إليه اكتفي بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع، شرب الدم، أكل الميتة. يعني ما أحد يشتهي الميتة، ما أحد يشرب الدم، لذلك ما يحتاج إني أضع عليه حد، الشارع ما وضع حد. لماذا؟ لأنه إحنا نكره ذلك بالفطرة، نفسك تشمئز منه، فليس هناك حدود على أكل الميتة ولا شرب الدم، لكن يكون التعزير إذا أحد فعلها، وهذا يكون إنسانا شاذ عن الفطرة والطبيعة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي، كانت عقوبة العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبة السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. يعني الآن لما كان فيش في الطباع إنه الإنسان يشرب الدم، ما وضع حد صح، لكن أنت الله ركب الشهوة في الرجل وفي المرأة، وممكن الإنسان أن يشبع هذه الشهوة بالحلال وممكن إشباعها بالحرام، ففي داعي صح، يوجد هناك غريزة وفي هناك شهوة، أتى هناك عقوبة للي يشبعها بالحرام. فأشنع القتلات الرجم حتى الموت للزاني المتزوج أو المرأة المحصنة أو الرجل المحصن. طب ما هي أدنى العقوبة عليها إذا كان غير محصن؟ أيضا فيها وجع، جلد 100 جلدة وتغريب سنة، لأنه في داعي وفي شهوة أتى هناك حد. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران، كان حد القتل بكل حال، ولما كان داعي السرقة قوي ومفسدته كذلك قطع فيها اليد، لأنه حب المال، الإنسان يريد مال، وإذا ما حصل عليه بعض الناس بالطريقة المشروعة يلجأ إلى الطريقة المحرمة، ففي قطع اليد حتى يردعه. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. يعني القاطع الطريق تقطع يده ورجله من خلاف، لماذا؟ لأنه قاعد يقتل الناس ويقطع الطريق ويأخذ أموالهم، فتم إفساد العضو اللي فيه بيمشي للجناية. طب اللي بيتكلم في أعراض الناس، الجلد 80 جلدة، طب ليش ما قطع لسانه؟ لماذا ما قطعنا لسانه؟ لماذا جلدنا؟ لأنه قطع اللسان مفسدته أعلى من قضية إنه يحكي في الأعراض، لأنه سيصبح أخرس، سنعطل لسانه عن قراءة القرآن وذكر الله وممكن يتوب. فالمفسدة بما أنها تزيد، ما أفسدنا عضو اللسان، ألمنا بلد البدن والجلد. فإن قيل: فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ إذا سألت طب ليش ما يقطع الفرج؟ مش احنا بنقول افساد العضو اللي باشر فيه الجناية؟ لماذا لم يتم قطع الفرج؟ يلا، لوجوه: ان مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية اللي هي الزنا، اذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. ثانيا، ان الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لامثاله من الجناب، بخلاف قطع اليد. الايد انت بتشوفي انه ايده مقطوعه لانه سرق، لكن الفرج مستور، كيف بدنا نعرف انه طبق عليه الحد؟ ففيش مصلحه. ثالثا، انه اذا قطع يده ابقى له يد اخرى تعوض عنها، بخلاف الفرج لما يقطع ايد السارق عنده ايد ثانيه يستعين فيها، لكن الفرج ما في هناك مصلحه في قطعه. رابعا، ان لذه الزنا عمت جميع البدن، فكان الاحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. يعني لما زنى هو استلذ بكل الجسد، لذلك عذاب القبر كيف يكون على كل البدن؟ هلأ الزاني اللي ما يتوب شو عذابه بالقبر؟ يكون في قدر أعلاه ضيق وأسفله واسع، تكون في نار تأتي من منطقة المعصية من أسفل القدر، يجمع الرجال والنساء في قدر واحد. طب انت تتخيلي هذا؟ طبعا الله قادر على ذلك. ويعم العذاب، يعر الرجال والنساء في قدر ويجمع في القدر، واسفل واسع من عند الجناية تأتي النار، وكل ما ارتفعوا الى اعلى يعيدهم. معناه الزنا اذا مات زاني البدن كله يعذب، لانه البدن كله استلذ بالمعصية. واضح؟ فليس العقوبة فقط على الفرج، لأنه مش هي فقط قضية فرج. فعقوبات الشارع، عقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية، مثل اللي ذكرناها الآن، مثل عندك القتل، مثل عندك الجلد، قطع اليد، أو القدرية. القدرية مثل اللي سنأتي إن شاء الله نتكلم عنها: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه قدرية، أو يجمع الله عليه الشرعية والقدرية، وقد يرفعها عمن تاب وأحسن. إذن يقول ابن القيم لنا: انظروا للحكمة، انظروا للرحمة، كان ممكن يفسد على اللي تكلم في أعراض الناس لسانه ويأمر بقطع لسانه، ومع ذلك ما أمر بذلك، لأنه ليس الهدف أن الله يعذب العباد. ما أتت الأحكام للتعذيب، احفظوا هذا حبيباتي، الأحكام ما أتت للتعذيب، الأحكام الشرعية أتت للتهذيب، احفظوها. هذه الأحكام الشرعية، سواء كان عندنا قطع اليد أو اليد والرجل من خلاف، أو القتل أو الجلد، لم تكن هذه الأحكام للتعذيب، هي كانت للتهذيب، حتى الله يردع بها العباد ويؤدب هذا الشخص ويجعله يتوب ويردع ويزجره عن الفساد. لأنه أولا نأتيه بالعقوبات المعنوية حتى يخاف، ما نصل إلى العقوبات الشرعية، يتجرأ ويستمر. ما ينفع مع الكلام، لابد أن نلجأ إلى إشي حسي. سرق وعظناه، تكلمنا قلنا إنه السارق تقطع يده، السارق يأكل أموال الناس بغير حق، طب ما ارتدع، ما الحل؟ نترك بيوت المسلمين حتى تؤخذ الأموال؟ أليس هذا الإنسان يحب أن يعيش في أمان؟ أليس هذا الإنسان يحب أن يعيش في سلام؟ هل تحبي أن تعيشي وأنت خائفة ليل نهار، ما تعلمي ما ينزل عليك؟ لا طبعا، أنت تحبي أن تكوني في مجتمع آمن، تأمني على مالك، تأمني على عرضك، تأمني على عقلك. إذا أنت نفسك تطالبي أن الله يحمي لك مالك وعرضك، ما تريد الناس تقع في عرضك فأتى الجلد، ما تريدي أن الناس أنه يعني يتم فسد الأنساب. المرأة حامل ممن؟ من هذا اللي تزوجته ولا من اللي وقع فيها؟ هذا ما أحد يحبه. فحفظ الله لنا هذا النسل، وحفظ الأعراض، أنه الزاني المحصن يجلد حتى يموت، يرجم، يرجم حتى يموت. سواء رجل أو امرأة. حافظ الله لنا، هذا الدين من المرتد بأن يقتل. حفظ الله لنا الضرورات الخمس، حفظ الدين لنا، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الأموال، حتى الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا عقولنا، أموالنا، أنفس. فلا بد من تطبيق العقوبات الشرعية لمن لا يرتدع بالعقوبات المعنوية. فكأن يقال لك يجب أن تحب الله سبحانه وتعالى، يجب أن تحبي شرع الله، يجب أن تفرحي بشريعة الله، يجب أن تفرحي حتى بالعقوبات، حتى بالعقوبات، نعم عقوبات الذنوب سواء كانت شرعية أو قدرية يجب أن تفرحي فيها. لماذا؟ لأن الله يحمينا، يحمي مجتمعاتنا، يحمي عقولنا، يحمي أعراضنا، يحمي ديننا. لو القاتل يقتل، لو القاتل يقتل، كم سنحمي من الناس اللي يقتلوا كل يوم بدون ذنب؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم، الحياة بتطبيق شرع الله. لو السارق قطعت يده، كم بيت سنحمي من سرقة الأموال والذهب وتأتي الجرائم يعتدى فيها على بيوت الناس بغير وجه حق؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يجب أن نعقل أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالعباد، ويعلم أن هناك من الناس من لا يرتدع إلا بتطبيق الأحكام الشرعية. لو كان عندنا قتل الرجل اللي يطأ الرجل، مش كان إحنا ما نرى هذه الأشباه، أشباه الرجال وأشباه النساء اللي لعنة الله عليهم، المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال، اللي أصبح الرجل يشتهي الرجل والمرأة تشتهي المرأة. نسأل الله أن يعيذنا من هذا الحال ومن حال أهل الفساد. لو قتلوا هؤلاء، هل يتجرؤوا يطلبوا بجمعيات مستقلة ويطلبوا بحقوقهم ويطلبوا أن تفتح لهم جمعيات ويتم الزواج علنا أمام الناس؟ هل كان رأينا الآن الرجل اللي يعتدي على عرض أخوه المتزوج ويقع في زوجته، لو أنه رجم حتى الموت كان حمينا أعراض الناس وأنسابها؟ لو قتلنا القاتل كان حفظنا هذه الأرواح اللي كل يوم تزهق بغير وجه حق؟ لو غربنا هذا الذي زنى وكان غير محصن، لكان كل واحد خاف على أولاده وخاف على نفسه أن يتغربوا سنة كاملة عن بيوتهم وأن يجلدوا أمام الناس. ففعلا يا أخواتي الحبيبات، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكان من الضرورة العقوبات الشرعية وتطبيق الحدود حفظا، حفظا للأعراض والأنساب والعقول، وحفظ للدين. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحبب لنا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله أن يجعلنا من الراشدين، نسأل الله أن يزين لنا الإيمان ويحبب لنا وأن يكرهنا بالفسق والفجور والعصيان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا واقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقض ديوننا، اللهم أصلح النية والذرية، اللهم أصلح النية والذرية، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اغفر لأمواتنا، ارحمهم، عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مبارك وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.